الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، معاشر المسلمين، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال الناس: إنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. تأملوا يا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم المبارك الذي يعتبر أصلاً من أصول الإسلام. هذا الحديث الذي تتابع الأئمة على تصحيحه والعمل به، هذا الحديث الذي رواه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أهل الصفة، هذا الحديث الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ورواه رجل من الأنصار ممن نزل الشام، ولا يبعد أن يكون هو العرباض كذلك، وقد رواه عن العرباض جماعة من أصحابه، وخرجه العلامة الواذعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. حديث عظيم مبارك كريم، تحتاج هذه الأمة أن تذكر به وأن توعظ به وأن ترشد إليه وأن تعمل بما فيه من العلم. يا أيها الناس، إن مما في هذا الحديث العظيم من الإرشاد النبوي الكريم أنه دل أمته على النجاة من الاختلاف الذي أخبر أنه سيقع، فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أرشد الأمة إلى النجاة من هذا الاختلاف بأن يتمسكوا بالسنة، بأن يتمسكوا بالسنة، وأن يتمسكوا بطريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا البدع، وأن يحذروها، وأن يدعوا البدع وأن يحذروها، فهي ضلالة. نعم، أمة محمد، أليس الناس يريدون النجاة مما حصل عليهم من البلاء والاختلاف؟ فهذا هو الدواء النبوي الكريم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول البلاء، ودل الأمة على أسباب العافية والشفاء، دلهم على الدواء النافع الناجع، أخبرهم بزمن العافية، أخبرهم بزمن العافية، بالزمن الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم وكان فيه أصحابه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا خطر يا عباد الله عظيم، خطر عظيم يا أيها الناس من أخطار البدعة، أنها من أسباب تفرق الأمة، أنها من أسباب تناحر الأمة، أنها من أسباب تشرذم الأمة، أنها من أسباب ضلال الأمة. البدعة ضلالة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر صاحبه وابن صاحبه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. نعم يا عباد الله، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه في زمن العافية من كل بلاء، في زمن لم يظهر فيه قرن بدعة، لم يظهر فيه قرن بدعة، ولا نبت فيه شجر ضلالة. في زمن الصفاء والعافية والنقاء في كل خطبة، كما روى مسلم في صحيحه يحدث أمته، يحذر أمته صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: إن خير الحديث، وفي لفظ: إن أفضل الحديث، إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا في مسلم. جاء عند النسائي عليه رحمة الله من طريق الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فهذا يا عباد الله يدل على خطر البدعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من لم يقع في شيء من البدع في كل موعظة، وفي كل خطبة، وفي كل مجلس يعظ فيه، يحذرهم من البدع حتى يعرفوا خطرها ويتناقلوا خبرها ويحذر الناس شرها. نعم يا عباد الله، نعم. ولذلك حفظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يذكرها في خطبه، هذه الخطبة العظيمة المباركة. إنما هما قيلان، قيل الله وقيل رسوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صح هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: وكل ضلالة في النار. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجعل هذا في خطبه ويقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وثبت عند أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في مجلسه الذي يجلس فيه مع أصحابه: وإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، فإن ما ابتدع ضلالة. أيها الناس، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حذروا من البدعة، لأنهم أخذوا التحذير من البدع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول النوك الأفاكون أن هؤلاء يعنون أهل الحديث وأهل السنة، شغلوا الناس بالبدعة، البدعة، 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 وما كنا نعرف البدعة قبل أن يأتوا. نعم، نعم، هذا فضل من الله عليكم أنكم لم تعرفوا التحذير من البدع حتى جاء أهل السنة فنصحوا للناس، وإلا فقد كنتم تغرقون في البدع وتظنونها الهدى والسداد والرشاد. نسأل الله العافية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون عباد الله، إن من رحمة أهل السنة بالناس أنهم يحذرونهم من كل شر، وقد علموا أن البدعة شر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بأن البدع شر، فحذروا الناس من شرها، حذروا الناس من ضلالها، حذروا الناس من فتنها، حذروا الناس من عواقبها الوخيمة. البدعة أيها الناس، البدعة أيها الناس كما سمعتم ضلالة وكما سمعتم من خطورتها أنها من أسباب انتشار الشرور في أوساط المسلمين، وهي من أسباب دخول النيران عياذا بالله. ألا وإن من أضرار البدع يا أيها الناس أنها سبب للعن صاحبها، أنها سبب للعن صاحبها، نسأل الله العافية والسلامة. فقد صح في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المدينة ثم قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انظر إلى هذا الخطر العظيم، انظر يا عبد الله إلى هذا الخطر العظيم. البدعة سبب للعن صاحبها، وهي سبب لئلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. قال أهل العلم: لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله له فرضا ولا نافلة، فرضا ولا نافلة. وقال آخرون: لا يقبل الله له توبة، لا يقبل الله له توبة. وهذا يؤيده ما جاء من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وعند غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة، حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة. نقل صاحب الآداب الشرعية عن المروذي عليه رحمة الله صاحب الإمام أحمد أنه سأل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها، ولا ييسر لها. يا أيها الناس، هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. ولذلك وقع ما حذر منه نبينا الكريم، فإن أكثر أهل الأهواء تتغلغل البدعة في قلوبهم وتستشري فيهم حتى يعجزوا عن دفعها عياذا بالله من ذلك. روى الإمام أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وسيكون في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، يعني البدع، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. البدع مرض عضال، البدع داء عضال وبلاء قتال يشبه الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل فيه، إلا دخل فيه، فتهلكه البدع. يا عباد الله، أهل السنة يرحمون الناس، لا يريدونهم أن يهلكوا، لا يريدونهم أن يعذبوا، لا يريدونهم أن يلعنوا. ألا وإن من أخطر عواقب البدع أن المبتدع مبغوض، أن المبتدع مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى صاحب البدعة يتعبد الله بالبدع، يريد أن يحبه الله، فما الذي يحصل له؟ يبغضه ربه سبحانه وتعالى. يقول ربنا في كتابه الكريم سبحانه وتعالى، تقدس اسمه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا يحبكم ربكم، ابتدعوا يبغضكم ربكم. نعم يا أيها الناس، فاتبعوني يحببكم الله، فالذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يحبه ربه، والذي يبتدع ويخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يبغضه ربه. البدعة من أخطارها أنها سبب للفتنة عياذا بالله، وأنها من أسباب العذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة يا عباد الله قد تصل بالعبد إلى الردة، إلى الردة. قال محمد بن سيرين كما روى عنه أيوب عليه رحمة الله وغيره، وهو ثابت عنه، كان يرى أسرع الناس ردة، كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أهل الأهواء يا عباد الله، الهوى. قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بأصحابها في النار، لأنها تهوي بأصحابها في النار. ماذا تريد من البدعة يا عبد الله؟ تريد الجنة؟ ساقتك إلى النار. تريد محبة الله؟ ساقتك إلى بغض الله. ماذا تريد من البدعة؟ البدعة كلها أضرار وشر عظيم. يا أيها الناس، ألا وإن من أضرار البدعة أن صاحبها مطرود من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا له من يوم عصيب، يا له من يوم يشتد فيه الكرب يا عباد الله. يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يخرج الناس من قبورهم فيشتد بهم الظمأ ويشتد بهم العطش، فإذا حوض النبي يلوح أمامهم، وإذا بهم يريدون أن يشربوا حتى يطفئوا حر الظمأ. فإذا جاء إلى الحوض قال له نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تطرده الملائكة عن الحوض، يقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. الذي يغير، الذي يبدل، الذي يبتدع يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تريد هذا لنفسك؟ يا من يصر على الوقوع في البدع، كلما جاء وقت خرجوا ببدعة، خرجوا بضلالة. يا أيها الناس، ها نحن نسمع من يتداعون للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، هل اتبعتم سنته؟ هل تظنون أنكم بهذه البدع تحبونه؟ فلماذا، لماذا لم يفعل هو هذا الأمر؟ لماذا لم يفعله أبناؤه؟ لماذا لم يفعله أصحابه؟ لماذا لم يفعله التابعون؟ هل هم لا يحبونه وأنتم فقط تحبونه؟ فاطمة لا تحب أباها، علي لا يحب رسول الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار لا يحبونه، فلم يحتفلوا به. وجئتم أنتم، أنتم يا من اتبعتم القرامطة الذين أحدثوا الاحتفال بعد أكثر من 400 سنة من الإسلام، أحدثوا الاحتفال خداعا وتبعهم القرامطة الجدد، عياذا بالله من ذلك. البدع خطيرة، البدع خطيرة، أضرارها وخيمة. يكفي من أضرارها أن يكون صاحبها كالطاحن في الهواء، كالطاحن في الهواء تسمع جعجعة ولا ترى طحينا. ثبت أو جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا، وجاء خارج الأمهات، في ديننا، في ديننا، وهي لفظة مفسرة لقوله في أمرنا، في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ فهو مردود، مردود عليه عمله، مردود عليه دابه، مردود عليه بكاءه، مردود عليه خشوعه، مردود عليه دعاواه الباطلة. نعم يا أيها الناس فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. يا عباد الله، البدع من أضرارها أنها من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء عن غيره: لكل عمل شرة، لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. لكل عمل شرة يعني نشاطا وإقبالا. هذا حال الناس في أول أعمالهم، يكون عندهم النشاط والإقبال، ثم يحصل عندهم الفتور. وإن لكل شرة فترة. هذا الفتور إذا كان في السنة ولا زال الواحد في السنة فقد أفلح ونجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك، أي إلى غير السنة، وجاء في حديث رجل لم يسمى إلى بدعة فقد هلك، فقد هلك، هلك يا عباد الله، هلاك. البدع هلاك، البدع هلاك، البدع سبب لسفك الدماء، البدع سفك، سبب لسفك الدماء. ثبت عند الدارمي وغيره عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم عليه رحمة الله أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا رأوا السيف. انظروا إلى أهل البدع، كلهم حملوا السيف على رقاب أمة محمد، كلهم حملوا السيف على رقاب أمة محمد. ابتدع الرافضة فسلطوا سيوفهم على المسلمين، ابتدع الخوارج فسلطوا سيوفهم على المسلمين، ابتدع الإباضية فسلطوا سيوفهم على المسلمين، ابتدع وابتدع وابتدع. وكم ترى من أهل البدع إلا وعاقبتهم إلى السيف. صح عن أيوب عليه رحمة الله أنه قال: اختلفوا في الهوى وجمعهم السيف. اختلفوا في الأسماء، معتزلة سلطوا السيف على الإمام أحمد ومن كان معه، أشاعرة سلطوا السيف على المسلمين، صوفية سلطوا السيف على المسلمين، في دولة الأتراك التي سلطت سيفها على بلاد الحجاز ونجد وقتلت العلماء وسفكت دماءهم وجعلت رؤوس العلماء في المدافع وقذفت بها في الجو تتفجر رؤوس حفظت كلام الله سبحانه وتعالى وحدثت بحديث رسول الله ودعت إلى توحيد الله. أهل البدع يرون السيف على المسلمين. لا يغركم طأطأة رؤوس المخذولين الذين يظهرون الزهد ويظهرون المسكنة، والله لو تمكنوا كما حصل في بعض البلاد لكانوا هم أول من يحمل سيوفهم على أهل الإسلام. البدعة شر عظيم، كم أذكر من أخطارها، وما سمعتم في هذا المقام شذرة فقط أو قطرة من مطرة من أضرار البدع. من أجل ذلك حذر منها نبينا
صلى الله عليه وآله وسلم. بل الإمام الشافعي الذي يزعم أهل البدع الانتساب إليه ألف مصنفا خاصا في ذم البدع، فله مؤلف اسمه إبطال الاستحسان. إبطال الاستحسان أي إبطال البدع، وأنه حاصل ذلك الكتاب وهو موجود ضمن كتاب الأم الذي يجعلونه ديكورا في بيوتهم ويجعلونه فقط على الرفوف ولا يقرؤونه. هذه الرسالة في كتاب الأم حاصلها أنه لا يجوز الاستحسان في دين الله، لا يجوز العمل بعمل إلا أن يأتي الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع الصحيح الثابت، وإلا فهو باطل. فسمى كتابه إبطال الاستحسان، وله تلك الكلمة الشهيرة الشهيرة المباركة: من استحسن فقد شرع. من استحسن للناس وقال هذه بدعة حسنة فقد جعل نفسه مشرعا مع الله. هذا الإمام الشافعي يا من تدعون الانتساب إليه. نعم يا عباد الله، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليس في الإسلام بدع حسنة، وليس في الإسلام زيادة خير، فإن البدعة ليست خيرا. نعم يا أيها الناس، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدعة ليست من الدين الذي أكمله الله، ولا من النعمة التي أتمها الله، ولا من الإسلام الذي رضيه. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على كتابك وسنة نبيك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك في يوم الفزع الأعظم آمنين، وعلى الحوض واردين، وللصراط عابرين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.